بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
إذا معناها باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن تظهر العلامات الكبرى ليوم القيامة. طبعا إخواننا، كانوا هنا مسألة، وهي أن يوم القيامة بالنسبة لنا غيب، القيامة بالنسبة لنا غيب، ومع ذلك لها علامات كبرى. بمجرد ظهور هذه العلامات الكبرى، طلوع الشمس من مغربها وما شابه ذلك، فإنه لا تقبل توبة العبد. ولكن يا ترى، هل موت الإنسان له علامة؟ تلك القيامة الباب مفتوح ليوم القيامة، لكن أنت يا أيها الإنسان، هل عندك ضمان أن تعيش إلى ذاك الوقت؟ وهل لموت الإنسان علامة واضحة دائما؟ لا، حياة بيكون مفجأة. فبالتالي باعتبار أن ختام حياة الإنسان الذي هو في واقع الأمر قيامة له، كل واحد منا له ساعة كأنها يوم ثالث بإله، انتهت الدنيا بإله وبقيت البرزخ. إذا بالتالي هذا الحديث لا ينبغي أن نتكئ عليه في فتح باب التوبة، وإنما ينبغي على الإنسان أن يسارع إلى التوبة مباشرة. طيب، إذا لماذا ذكر هذا الحديث؟ ذكر هذا الحديث حتى لا ييأس الإنسان لو وقع في الذنب. فالإنسان منا إذا وقع في الذنب صار معرضا لوساوس الشيطان، وصار معرضا لأن يصطاده إبليس بوساوسه. أما أحيانا الإنسان منا إذا فعل طاعة الشيطان يصطاده بأبواب، وإذا فعل معصية الشيطان يصطاده بأبواب أخرى. إذا فعل طاعة وفقه الله إلى طاعة، يوقعه في الكبر والعجب، ويصبح معتمدا على هذا العمل، ويصير من حيث المضمون يطالب الله عز وجل بأجره وثوابه في الدنيا والآخرة، لأنه اعتمد على عمله. وإذا وقع في معصية جاءه الشيطان من باب آخر فقال له: أنت إنسان عاصٍ، أنت مذنب، أنت لا يغفر الله لك، أنت لست توبتك، أنت فعلت جرما عظيما، أنت لست أهلا لدخول المساجد ولا تحضر مجالس العلم ولا صحبة الصالحين، إذا ينبغي عليك أن تنقطع. فينقطع عن ما هو واجب عليه، ويبتعد عن باب التوبة، ويعتقد بداية في سوء حاله، ثم يعتاد هذا الحال وينقطع عن الله عز وجل. فيكون الشيطان قد أوقعه بالخطأ مرتين، المرة الأولى عندما عصى الله عز وجل، والمرة الثانية عندما أبعده عن باب التوبة. أما الإنسان إذا فعل معصية، ما هو الشيء الطبيعي له؟ أن يعود إلى الله وأن يتوب. وهذا ما دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان أن يفعل معصية ويتمادى بها ويزداد بعدا ويزداد شهودا على الله عز وجل، فهذا من الخطأ الذي لا ينبغي أن نقع فيه. ومن هنا إخواننا الآن قصة ستأتي معنا، أن رجلا قتل 100 نفس، 99 نفس، ثم سأل راهبا عابدا غير عالم، عابد غير عالم، سأله هل من التوبة؟ قال له لا، فقتله صرمتا. ثم سأل عالما فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذا معناها في عنا جواب علم، في عنا جواب يقوله الإنسان من خلال عاطفته بلا علم. وبالتالي هذا الأمر إخواننا ينبغي علينا أن نعلم أن باب التوبة هو ملك الله عز وجل، وليس لأحد أن يتحكم في ملك الله. ومن حيث النتيجة باب التوبة فضل الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أراد وأحب أن يكون بابه مفتوحا لا يغلق أمام التائبين، لا في ليل ولا في نهار، لا عن كبيرة ولا عن صغيرة، لا عن كفر ولا عن فسق، وإنما الجميع يفتح لهم الباب. هكذا أخوانا باب كرم الله عز وجل لا يحد عن أحد. من الذي يستطيع أن يقول هذا العبد لا نريده؟ ما أحد. من الذي يستطيع أن يقول هذا العاصي لا يغفر الله له؟ ما أحد. من الذي يستطيع أن يقول هذا الكافر لا يريد إسلامه؟ والعياذ بالله، من الذي يملك هذا الأمر؟ لا أحد. بل لو ضيقنا الدائرة نقول بيت الله عز وجل من يستطيع أن يغلقه في وجه أحد؟ ما أحد منا أبدا يستطيع. كلنا أيها الإخوة في بيت الله ضيوف، كلنا في بيت الله عبيد لله عز وجل، ليس لأحد منا فضل على أحد في هذا المكان، وإنما الفضل أولا وأخيرا لله عز وجل. قال وكذلك رحاب التوبة ورحاب القبول عند الله عز وجل، نقف على باب الله جميعا بما فينا من تقصير، بما فينا من ذنوب، بما فينا من معاصي، بما فينا من مساوئ، راجين مغفرة الله، سائلين التوبة من الله عز وجل، متوسلين إلى الله أن يقبلنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا. وهذا حسن ظننا بالله عز وجل. لذلك يا إخوتي الأكارم، إذا رأيت عاصيا قد أقبل على الله فانظر إلى إقباله ولا تنظر إلى معصيته، انظر إلى إقباله ولا تنظر إلى معصيته. يعني رأيت إنسانا بعيد كل البعد عن الله، يوم من الأيام دخل المسجد، أنت شو واجبك تقول؟ هذا إنسان أقبل على الله. سبحان الله يا إخواننا، أقبل على الله معناها اطلع من بيتك، أنت ما لك علاقة فيه. العبد يتصل بمولاه، الله عز وجل يقبله لا يقبله، يعطيه لا يعطيه، يغفر له. أنت الآن هذا الشيء لا يعنيك، وإنما من واجبك إذا رأيت إنسانا أقبل على الله بغض النظر عن ماضيه أن تسأل الله له القبول وتسأل الله له التوبة. ما بحاجة إخوانا إلا إله، إن شاء الله توبة نصوحة، وإن شاء الله أقلعت عن المعاصي كلها، وإن شاء الله إخوانا بشبكهم دائما. لا، ما بدأ أخذ الطريقين، وإنما أسأل الله له التوبة، أسأل الله له التوبة. ذكرنا أخوانا مرة قصة مالك بن دينار لما دخل عليه لص يسرق، لص أخوانا سارق بالليل، سبحانه ودخل إلى بيت مالك بن دينار، فمالك بن دينار فقير ما عنده شيء. فلما أراد اللص أن يخرج بعد ما دور الناس وأنه ما له شيء، فقال له تعال والله لا تخرج من الشيء، جاي لبيتنا أنت لا تخرج من الشيء. هذا لص هذا، لكن إخوان شوفوا الآن عمق الفهم، عمق الفهم يا إخوانا. قال له تعالى هذا ماء توضأ وصلي ركعتين. فتوضأ هذا اللص وصلى ركعتين بين يدي الله عز وجل. سبحان الله. فدعا له مالك بن دينار وهو في الصلاة، قال اللهم إنه قد وقف بين يديك فاقبله، إنه قد وقف بين يديك فاقبله فاخبره. فسلم تائبا، فلما سلم تائبا قام اخوانا مالك بن دينار واخذ بيده وخرجا معا الى صلاه الفجر مع الجماعه. فسال الناس مالك بن دينار من هذا الذي معك؟ قال رجل اراد ان يسرقنا فسرقنا، رجل اراد ان يسرقنا فسرقنا. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
تمام. هذه إخواننا الصيام الخاصة بك قبيل الغرغر، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم هنا تغلق باب التوبة، لأن الإنسان أصبح في حكم الميت. نعم.
رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.
ما شاء الله، الملائكة على عظام قدرها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله، الإنسان ليش رايح على الجامعة؟ ليش رايح صلي؟ منيح رايح صلي صلاة عظيمة جدا. إنسان آخر رايح صلي أطلب العلم، شوف هذا ثوابه أعظم، له نيتان عظيمتان، الصلاة لحالة عظيمة وطلب العلم أيضا عظيم، فكيف إذا اجتمعا في نية واحدة؟ وجئت إلى بيت الله وغايتك أمران: الصلاة للفريضة لله عز وجل، وطلب العلم ابتغاء وجه الله. ومن غدا قال له يا أبا ذر، حديث آخر: يا أبا ذر، لأن تغدو إلى المسجد فتعلم بابا من العلم، لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به، خير لك من أن تصلي ألف ركعة. ليش؟ أخوانا جاي يطلب علم، جاي بقصد طلب العلم. نعم.
فقل: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
يعني يمسح على الخفين بعد الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر.
نعم. فقل: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد.
جهوري
يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب.
سبحان الله، إخوان هذا أعرابي، إخوان طبيعته الجفاء. هذا الإنسان نخوش يعني جاء يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة حول رسول الله أخوان قال الله فيه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا مقام أعلى، أن تعرف كيف تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعرف كيف تخاطب وأن العالم. سيدنا جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة كيف يتعلمون العلم وكيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دخل عليه فجلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. انظروا إخوانا إلى هذا المجلس، كيف يسأل الإنسان العالم. شوفوا إخوانا الأدب العظيم هذا، بهذا التواضع هذا، بهذا البساطة إخوانا العظيمة، أن لينوا لمن تعلمون منه، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. لكن هذا إخوانا أعرابي معروف، يعني ما عنده هذه الآداب، ما عنده هذه المعاني، لذلك قال: والله لا أغضب. ف فعمله هذا لم يكن صوابا.
نعم. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة.
تمام. هذه إخوانا كلمة قيلت لكثير من الصحابة، منهم هذا الأعرابي، لكن يا ترى يسأل الذين قيلت لهم هذه الكلمة هل فهموا منها ترك العمل؟ يعني الصحابة لما فهموا زمان المعين سيدنا أنس وأمثاله هل تركوا العمل؟ أبدا يا أخوانا، ولكنهم تذوقوا أن حلا أن علامة الصدق في الحب أن تعمل، أن تعمل يا أخي. وبالتالي نحن ما بنقول إخوانا الإنسان منا بترك العمل وأنا محب، نقول نخشى أن تكون قد استدرجت من حيث لا تدري، تدعي حبا وأنت لا تملك لا حب ولا عمل. إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحبة تتبعي الاتباع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أحبوه اتبعوه، فاتباعهم كان ثمر طبيعي لمحبتي. أما أنا والله أدعي المحبة وأدعي عظيم المحبة وأستبشر بهذا الحديث ثم لا أسير على منهجه ولا أعمل بعمل أو ذلك. نحن نقول نعم أنا لا أحبه صلى الله عليه وسلم، وأحب الصحابة نعم، وأحب السلف الصالح، وأنا عالم أن أعمل بعملهم، لكن أنا على منهجهم، أنا على منهجهم، أنا مو والله أصلاً خالف أوامرهم وأسير على خلاف نهجهم ثم أدعي المحبة. أنا قد لا أبلغ مبلغهم في العمل الصالح أو في ترك المعاصي، لكنني أسير على منهجهم وأقتدي بهم وأحاول إصلاح نفسي على هذا المنهج ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا حصل لي تقصير بعد هذا المنهج شو بنقول؟ هنا المرء مع من أحب. أما والله أنا أخوانا أسير على صورة البعيد كل البعد عن منهج رسول الله وعن منهج السلف الصالح، ويفعل المعاصي ويترك الطاعات ثم أدعي المحبة، لا، هذا كان أخواننا دعوة بدأ مراجعة عليه. هذه دعوة تحتاج إلى تثبت، فربما كنت فيها مدعيا وليس عندي دليل.
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة،
ما شاء الله،
لا يغلق حتى تطلع الشمس منه.
انظر أخي الكريم إلى عظيم هذا الباب، لا يغلق إلى قيام الساعة حتى تطلع الشمس منه. إذا معنى ذلك أخوانا هذا باب عظيم فتحه ربنا عز وجل للتائبين. لذلك ما بقي إخوانا جرم، ما بقيت معصية، ما بقيت كبيرة أوسع من هذا الباب، بل كل الأعمال أقل وأصغر من هذا الباب. لذلك فليسارع كل إنسان منا إلى توبة صادقة لا ينفذها أبدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.